والحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في رحاب هذه السورة المباركة، سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من أحكامها وفقهها، إنه هو العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه الآية معجزة وتسلية. أما المعجزة فإن الله تبارك وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه سيعترض عليهم السفهاء من الناس، والسفهاء هم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم، بل يضيعون مصالح أنفسهم، وربما باعوها بأبخس الأثمان. والمقصود بهم في هذه الآية هم اليهود والنصارى ومن شابههم من مشركي العرب المعترضين على أحكام الله وشرعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين في أول هجرتهم باستقبال بيت المقدس أو بالبقاء على استقبال بيت المقدس كما ذكرنا سابقا، إذ كانوا يستقبلونه وهم في مكة فيصلون بين الركنين فيجعلون البيت بينهم وبين بيت المقدس. ثم بعد الهجرة بسنة ونصف أو أكثر قليلا وجههم الله سبحانه وتعالى إلى البيت الحرام لما في ذلك من الحكم التي سيشير إليها القرآن، وهذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى. روى البخاري بسنده عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وروى ابن إسحاق بسنده عن البراء أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله. فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس، إلى آخر الآية. فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه سيقول السفهاء من الناس: ما الذي صرفهم عن استقبال بيت المقدس؟ وهذا نوع من الاعتراض على حكم الله وشرعه. وقد سل الله تعالى المؤمنين بأن أخبرهم بوقوعه قبل أن يقع، وأخبرهم أنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه وقلة العقل والحلم والديانة. والعاقل كما تعلمون لا يبالي باعتراض السفهاء ولا يلقي لهم بالا. ودلت هذه الآية على أن من يعترض على حكم الله تعالى فهو سفيه جاهل معاند، وأما المؤمن العاقل الرشيد فإنه يتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن بعد أن يأتيه حكم الله لا اختيار له، بل عليه أن ينقاد ويقول سمعنا وأطعنا. واختلف العلماء هل الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس كان بالقرآن أو بالسنة، والراجح أنه كان بالسنة. وقال جماعة من أهل التفسير إن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه السلام. والحاصل أن التوجه إلى بيت المقدس قد نسخ بالتوجه إلى البيت العتيق في القرآن، وقد ذكر الأصوليون هذا في قسم نسخ القرآن للسنة. فالقرآن يأتي ناسخا للسنة أحيانا، وهذا مثال لها، أن الله سبحانه وتعالى نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت العتيق في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي ذكرناه عن البراء أنه لما مر رجل ممن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر نحو البيت العتيق، ومر بالصحابة وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. انظروا إلى سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المحبة هذه هي المحبة الحقيقية. فالمحبة الحقيقية تعني الانقياد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليست المحبة بإقامة الموالد النبوية، أو ليست المحبة باختراع العبادات والقربات والأذكار والتواشيح المخترعة الصوفية، بل المحبة الحقيقية باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو حال الصحابة في سرعة استدارتهم إلى الكعبة وهم راكعون، لم يؤخروا الاستجابة إلى ما بعد الصلاة، بل لم يؤخروا الاستجابة إلى ما بعد الركوع، فاستداروا وهم راكعون. وجوابا لقول الله تعالى، جوابا لقول هؤلاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال الله سبحانه وتعالى: قل لله المشرق والمغرب. فالمشرق والمغرب كلاهما لله، فالأمر كله لله، والحكم والتصرف كله لله. وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. البر في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا ربنا توجهنا، فالطاعة بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. بل قال ابن كثير رحمه الله: ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه، حيثما وجهنا توجهنا فإنه مولانا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له عناية عظيمة بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، إذ هداهم إلى قبلة أبيهم إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تبارك وتعالى، فهي بيت الله، أشرف بيوت الله في الأرض. فهذه الأمة هي أشرف الأمم، وبيتها الذي تعظمه وتستقبله في صلاتها أشرف بيت في الأرض، وهو أول بيت وضع في الأرض كما قال الله تعالى، وهي بناء إبراهيم الخليل إمام الحنفاء وأبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لهذا قال سبحانه وتعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه له المشارق والمغارب، يهدي من يشاء من خلقه إلى صراط مستقيم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن اليهود يحسدوننا على قبلتنا، روى الإمام أحمد بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يحسدوننا، يعني أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. فاليهود قوم حسدة يحسدون هذه الأمة على ما هداهم الله تعالى إليه، فقد هدى الله تعالى هذه الأمة المباركة إلى يوم الجمعة التي ضلوا عنها واتخذوا بدلا منها يوم السبت، ويحسدون المؤمنين على القبلة التي هي أشرف قبلة في الأرض، ويحسدون المؤمنين على قولهم خلف الإمام آمين. ثم قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقول سبحانه مبينا السبب لهداية هذه الأمة بجميع أنواع الهداية أنه سبحانه وتعالى جعلها أمة وسطا عدلا خيارا. الوسط هو الخيار، أي إنما حولناكم إلى قبلة أبيكم إبراهيم واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن جميع الأمم معترفون لكم بالفضل. فقريش كانت أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. والصلاة الوسطى هي أفضل الصلوات، وهي صلاة العصر كما ثبت في الصحيح. فالله عز وجل اختص هذه الأمة بأن جعلها وسطا لها أكمل الشرائع وأقوم المناهج وأحسن المذاهب، كما قال سبحانه وتعالى مبينا اصطفاءه واختياره لهذه الأمة: هو اجتباكم يعني اصطفاكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. روى الإمام البخاري وأحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. فهذه الأمة تشهد للرسل صلوات الله وسلامه عليهم يوم القيامة بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم حتى جاءهم اليقين. ويقال لهذه الأمة: من أين لكم أن هذا الرسول أو أن الرسل قد بلغت؟ ما علمكم، كما جاء في رواية الإمام أحمد، ما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فهذا من تصديق رسول الله ومن الإيمان بكتاب الله. فجعل الله تعالى هذه الأمة أمة وسطا لتكون شهداء على الناس يوم القيامة، تشهد على الأمم بأن رسلها قد بلغت الرسالة وأدت الأمانة. ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى الإمام أحمد عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير، فقال: وجبت وجبت. ثم مرت أو مرة أخرى فأثني عليها شر فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال: فقلنا: وإثنان؟ قال: وإثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. ورواه البخاري أيضا. وفي لفظ عند الإمام أحمد وابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم، يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. وقوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول الله عز وجل: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنها إلى الكعبة لنعلم وليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه مرتدا عن دينه. فاستقبال بيت المقدس أولا ثم البيت الحرام ثانيا هو نوع من الاختبار والابتلاء. والله سبحانه وتعالى يعلم في الأزل من يطيعه ممن يعصيه، ولكنه سبحانه لم يعلق على هذا العلم ثوابا ولا عقابا، وهذا من تمام عدله وإقامة الحجة على عباده. بل إذا ظهرت أعمالهم، إذا وجدت على الواقع، ترتب عليها الثواب والعقاب. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يظهر علمه للناس فتقوم عليهم به الحجة، فلا يقول الإنسان بعد ذلك: لما عذبتني بعلمك السابق وأنا لم أفعل. فهذا الامتحان ليعلم من يتبع الرسول ويؤمن به على كل حال، لأنه عبد لله عز وجل، وهذا الرسول واسطة بينه وبين الرب جل وعلا، يخبره بمراد الله تعالى وبمقصوده. أما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إن كان صرفك عن هذه القبلة لكبيرة، لهو أمر كبير وشاق وعظيم، إلا على الذين هداهم الله عز وجل بنعمته، فعرفوا نعمة الله وشكروها وأقروا لله سبحانه وتعالى بالفضل والإحسان على هذه الأمة بأن وجههم إلى خير بيت في الأرض. ولهذا كان استقبالهم لبيت الله الحرام أمرا خفيفا عليهم، شاقا على من سواهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يضيع إيمانكم، بل هو من الممتنع عليه، فمن المستحيل أن يضيع عند الله عز وجل مثقال ذرة من إيمان أو مثقال ذرة من خير، كما قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه بشارة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده عمل عامل، بل ربنا سبحانه وتعالى سيحفظ لنا الأعمال الصالحة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، بل سيحفظه عليكم. ولهذا ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه سادات الصحابة من الأولين والمهاجرين والأنصار، الذين صلوا القبلتين وداروا معه إلى بيت الله الحرام كما أمرهم الله عز وجل. وأما قول بعض الناس: ما حكم من مات ولم يصلي إلى البيت الحرام من الصحابة السابقين؟ فهذا أيضا جواب لهم، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع ثواب أعمالهم التي قدموها، فتوجههم وطاعتهم لله قبل أن تصرف القبلة إلى البيت الحرام محسوب عند الله لا يضيع، وهو سبحانه وتعالى بالناس لرؤوف رحيم، بل هو سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، أي تبحث عنه، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولهذا قال بعض السلف: لو خيرت يوم القيامة بين أن يجعل حسابي إلى ربي أو أن يجعل حسابي إلى أمي، فاخترت أن يكون حسابي إلى ربي، لأنه أرحم بي سبحانه وتعالى من أمي. ثم قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: نرى كثرة تردد بصرك في السماء شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال بيت الله الحرام، فلنولينك قبلة ترضاها، أي سنوجهك لوجهة ترضاها وتحبها وهي الكعبة. وفي هذه الآية بيان لفضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه عند ربه جل وعلا ومكانته ومنزلته، حيث أن الله سبحانه وتعالى يسارع له في رضاه، أن الله تعالى يعطيه ما يرضى ويحب. فقال له مصرحا باستقبال البيت الحرام: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك، والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، فالمقصود أن توجه بوجهك وصدرك وبدنك حيثما كنتم، فولوا وجوهكم شطرة حيثما كنتم من بر أو بحر أو جو أو شرق أو غرب أو جنوب أو شمال، فولوا وجوهكم جهة المسجد الحرام. ففي هذه الآية اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفسها، وأنه يجب على المصلي أن يستقبل عين الكعبة إذا أمكن ذلك بأن يرى الكعبة، فالواجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. وأما إذا كان بعيدا عن رؤية الكعبة فإنه يكتفي بالتوجه إلى وجهتها وشطرها، وأن يكون مستقبلا لها في حال صلاته. وفي هذه الآية دليل على أن من التفت ببدنه عن القبلة فإن ذلك مبطل لصلاته. يقول العلماء: لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتوجه نحو البيت الحرام، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، يعني هذا أول النواسخ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله عز وجل وينظر إلى السماء، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقوله: فلنولينك قبلة ترضاها. وكما قلنا إن قوله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أمر باستقبال الكعبة في جميع الصلوات، لا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في السفر، فإنه إذا صلاها على الدابة جاز له أن يصلي إلى غير القبلة، إذا صلى على الراحلة فله أن يصلي إلى غير القبلة في السفر. كذلك في حال القتال واستداب القتال وحال المسايفة فله أن يصلي إلى أي وجهة تيسرت. وأيضا يعذر من جهل جهة القبلة واجتهد فصلى ثم تبين له أنه كان مخطئا بعد الاجتهاد، والاجتهاد كما قال أهل العلم يكون بآلة، ببوصلة مثلا، أو بسؤال أهل البلد والمحل، أو بمعرفة الشمس والقمر أو النجوم، ثم بعد ذلك يصلي. أما من صلى بغير اجتهاد ولا سؤال فإن عليه الإعادة، أما من كان صلى باجتهاد أو رأى محراب المسجد وصلى باتجاهه فإنه إذا بدا أنه كان مخطئا فإنه معذور، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد استدل المالكية بهذه الآية وهي قوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، وخالفهم في ذلك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة فقالوا إن السنة هي النظر إلى موضع السجود كما صح بذلك الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولهم هو الصواب لأن هذه الآية لا تدل على أن المصلي ينظر إلى الكعبة، وإنما المقصود أن المصلي يتوجه تجاه الكعبة ويكون وجهه تجاه الكعبة، ولا يعني ذلك أنه ينظر إلى الكعبة بعينيه. وهكذا نظره في حال ركوعه يكون أيضا إلى موضع السجود على الصحيح، وأما في حال التشهد فقد صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى إصبعه التي يشير بها نحو القبلة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، فاليهود ولو أنكروا استقبالكم وانصرافكم على عن بيت المقدس فإنهم يعلمون أن الله تعالى سيوجهك نحو البيت الحرام لما سبق عندهم في كتبهم من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من صفته وصفة أمته أن الله سبحانه وتعالى سيجعل قبلة هذه الأمة نحو بيت الله الحرام الذي بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يكتمون ذلك بينهم حسدا لهذه الأمة وكفرا وعنادا لله ورسوله، ولهذا تهددهم المولى جل وعلا بقوله وما الله بغافل عما تعملون. فالله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه، وتسلية للمؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على أعمالهم هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وينفعنا بما سمعنا إنه ولذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. توضيح يا شيخ، ذكرتم في شرح الآية الأولى أن التوجه إلى بيت المقدس كان صحيح أنه كان بالسنة وقد نسخ بعد ذلك بالتوجه إلى البيت العتيق، لكن طبعا نفهم أن الله سبحانه وتعالى أقر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، وإلا لو كان أمره بالتوجه إلى غير البيت المقدس، صحيح يا شيخ جزاكم الله خير؟
نعم لا شك في هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره الله على ذلك، وهذه من السنة العملية المشهورة المستفيضة لا خلاف فيها بين العلماء، فهي سنة عملية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل أبدا.
جزاكم الله خير. وفي الآية الثانية شرحك الحديث يا شيخ أن نشهد للناس، نحن نشهد للناس بما يظهر لنا طبعا،
نعم المؤمن يشهد للناس بما يظهر لهم، بما يظهر له من أعمالهم، فالمؤمن إنما عليه الظاهر والله يتولى السرائر، وهكذا الشهود إنما يشهدون بالظاهر والله يتولى السرائر، وهكذا القضاء إنما يقضون بالظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، ومن أظهر لنا حسنا عاملناه بالحسنى، ومن أظهر لنا سوءا عاملناه بما يقتضي مقامه، وإن قال إن نيته حسنة، فكل إنسان يعامل بظاهره.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، هنا في أمريكا نحن نصلي إلى الكعبة طبعا زي كل مكان، لكن هل نتوجه إلى الشرق أو نتوجه يعني إلى، يعني في ناس يقولوا نتوجه إلى أقرب طريق للقبلة، وفي ناس للكعبة، وفي ناس يقولوا نتوجه لا يعني شرق، فما جوابك على السؤال؟
والمقصود أقرب طريق إلى الكعبة؟
يقولون أنه يعني إحنا في شمال أمريكا أقرب، يعني أقرب مسافة إلى الكعبة، وهي يعني نتوجه يعني الكرة الأرضية يعني كروية الشكل، فنحن نتوجه إلى الشمال الشرقي حتى نصل إلى الكعبة، يعني هو أقرب طريق إلى يعني إلى الكعبة، هو طريق اللي تأخذه الطائرة غالبا لتصل إلى يعني إلى الشرق.
أنا لا أعلم أن هناك خلاف في القبلة في أمريكا، القبلة معروف أنها نحو الشرق، والذين خالفوا في هذا هم الأحباش، وهي فرقة ضالة مضلة، وقد بدعها أهل العلم لما لهم من المخالفات الشرعية الكثيرة والمنكرات في يعني مذهبهم ودينهم، وإلا لا أظن أن هناك خلاف بين المسلمين في أوروبا وفي أمريكا نحو في اتجاه نحو الشرق، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. ولا لا خلاف كما ذكرتم، يعني انه لا خلاف ان يتجه المسلمين جميعا هنا تقريبا الى الشمال الشرقي ليس الى الشرق الشرق، لان الشمال الشرقي هو اقرب طريق الى الكعبة كما قال السائل جزاه الله خير، وهذا في كل مكان. نعم جزاكم الله خير. وهذا اللي هي الويب بيج اللي اسمها اسلاميك فايندر، هذا ما تستعمله كل الناس تستعمله الا الاحباش كما ذكرتم. سؤال الاخر يقول ان بعض الناس يقول يجب علينا، او يعني بعض الناس يقولون نتجه الى الشرق الشرق وليس اقرب مكان الذي عليه اجماع المسلمين في امريكا وفي اوروبا. نعم جزاكم الله خير.
الله سبحانه وتعالى امرنا بان نتوجه الى يعني عين الكعبة ان كانت ترى بالاعيان، والا اذا لم يكن الإنسان يرى الكعبة بعينه فإنه يكفي أن يتوجه جهة الكعبة، يكفي أن يتوجه شطر الكعبة وجهة الكعبة، وأظن يعني أن هذا أمر لا خلاف فيه. وقضية الطريق لم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ربما كان بينك وبين الكعبة جبال تحول بينك وبين الوصول إليها فتحتاج إلى طريق أطول، لكن أنت مقصودك التوجه نحو الكعبة ولو كانت الجبال بينك وبين الكعبة.
جزاكم الله خير يا شيخ، وأحسن الله عليكم. سؤال من أخي يقول: لو حمل طفله في الصلاة وبال الطفل عليه أو أصاب الرجل نجاسة في الصلاة، هل يقطع الصلاة؟
إذا استطاع أنه يلقي الثوب الذي عليه النجاسة فيلقيه، وإذا كان لا يستطيع بأنه لو ألقى الثوب لانكشفت العورة لا يكون معذورا، إلا إذا خاف أن يلوث المسجد، في هذه الحالة يخرج من الصلاة.
ولو كان إماما يا شيخ نفس الشيء؟ شوف حمد،
نعم لا أسمع.
ولو كان هذا الإمام، هل نفس الشيء ولا يختلف الوضع عن الإمام؟
أكذلك الإمام إذا كان يستطيع أن يلقي الثوب، كان يكون مثلا يعني عمامة أو غترة يلقيها إذا أصابتها النجاسة، أو قميص يمكن أن يلقيه ويصلي بما تحته لا بأس، إذا كان لا يستطيع إلا بأن يعني تنكشف العورة بإلقاء هذا الثوب فيكون معذور في هذه الحالة ويكمل صلاته.
جزاكم الله خير يا شيخ. طيب يسأل الأخ الآخر، يسأل: لو أحدث الإمام وهو يصلي فماذا علي أن يفعل عمليا؟ يعني جزاكم الله خير يا شيخ.
علي أن يستخلف رجلا ممن يصلي خلفه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فالإمام ينبغي أن يصلي خلفه أولو الأحلام والعقول، قالوا الحفظ والفقه، كي إذا حصل للإمام شيء أو نابته يعني حالة تستدعي خروجه من الصلاة يستخلف رجلا ممن خلفه. ولا يجوز للإمام إذا بطل وضوءه أن يتم الصلاة، بل واجب عليه أن يستخلف، ويحرم عليه إتمام الصلاة وقد أحدث. وإذا أتم الصلاة وهو محدث ولم يعلم المأمومون بذلك فصلاتهم صحيحة، لأنهم لم يعلموا بحدثه، والواجب عليه هو أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذه الصلاة. أما إذا علم المأمومون بحدثه فمن علم لا يجوز له أن يأتم بها، بل ينوي مفارقته ويتم لنفسه.
جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. شيخ، امرأة تسأل أنها تصلي بعد أذان الفجر، تصلي سنة الفجر ثم تصلي ركعتين نفل، اعتادت هذه الركعتين، ثم تصلي الفرض، وقد قال لها بعض الناس ان ركعتين الزيادة ليسوا من السنة، هل هذا صحيح يا شيخ؟
نعم صحيح، لا يشرع للإنسان اذا طلع الفجر ان يصلي الا ركعتي الفجر، ومن زاد على هذا فقد ابتدع، فهذا الوقت ليس وقتا للنافلة المطلقة، بل هذا وقت لسنة الفجر فقط، ولا يجوز للإنسان أن يزيد على سنة الفجر شيئا، لأن الزيادة عليه تدخل في محدثات الأمور.
بارك الله فيك يا شيخ، تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ، يعني إذا كان الإنسان يصلي ويعني بجانبه يعني ولد رضيع ويبكي يعني فهل يعني يحمله حتى يسكت أم لم لا يبال ينهي صلاته ثم خاصة إذا كان يبكي يعني لا لشيء يعني
يشرع، يجوز له يعني من جهة الجواز يجوز له أن يصلي وهو يحمل ابنه في الصلاة، يجوز أن يصلي وهو حامل لابنه في الصلاة، يضعه إذا سجد ويحمله إذا قام وصلاته صحيحة، وإذا كان بكاؤه يسيرا وأحب أن يتم صلاته لا مانع إن شاء الله.
شيخنا يعني في تسمية العصير يعني بهذه الأسماء يعني الإناث والذكور هذه يعني هل هذا يسرع جزاك الله خير؟
تسمية إيش؟
تسمية العصير يعني الإعصار هنا يعني هذا اسم يطلقون عليه يعني اسم امرأة وهذا اسم رجل وهذا يعني طبعا هو يعني ليس منا يعني ولكن يعني هل هذا يسرع مثلا لو كان في بلد إسلامية مثلا؟
الوارد في السنة النهي عن سب الريح بس هذا الذي ورد في السنة، أما تسميتها باسم يعني أنثى أو اسم ذكر ما أعلم في هذا مانعا، وإلا المنهي عنه هو سب الريح، والمشروع إذا رأى الإنسان شيئا منها أن يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به.
السلام عليكم شيخ.
عليكم.
ما حكم صلاة الرجل في بيته أو في عمله؟ ويعني بالنسبة لو كان المسجد قريب أو بعيد يعني ممكن تفتيه من فضل
إذا كان إيش؟
ما حكم صلاة الرجل في بيته وما حكم يعني لما يكون لو كان المسجد قريب عنه ولا بعيد أو بعيد يعني ما حكم صلاة في البيت أو في العمل؟
صلاة الجماعة واجبة على الرجل البالغ العاقل المقيم غير المسافر، وتركه لهذا الواجب إثم، قد قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الرجل إذا لم يكن له عذر وصلى في بيته فهو آثم، لكن إن كان مسافرا أو كان مريضا أو له عذر من الأعذار وصلى في بيته فهذا لا حرج عليه
يعني الشيخ،
وإلا فالواجب عليه أن يصلي في المسجد.
نعم أنت قلت من سمع النداء، في ناس يقولوا أنه لم أسمع النداء، خصوصا هنا في أمريكا يعني لا يعني نداء في المسجد فقط يعني لا ما فيش مكبرات.
إما يسمع النداء أو أن يكون عالم بوقت النداء والمسجد قريب وليس ببعيد.
هل في مسافة؟
لو أن إنسان يقيم بقرب المسجد وتعطل مكبر الصوت في يوم من الأيام هل معنى ذلك أنه يحل أن يصلي في بيته؟
لا جزاك الله خير
لا يحل، إنما المقصود قرب المسجد، يعني سمع النداء المقصود بأن يعني يكون قريبا من المسجد يعني نحو 500 متر 700 متر
لو كان أكثر من 700 متر يعني هل يجوز له أن يصلي في بيته؟
إذا تيسر له ذلك بالسيارة أيضا لا يجوز، وإذا كان فيه مشقة فليصلي قدر استطاعته في المسجد.
جزاك الله خير.
يعني إذا كان لا يستطيع أن يصلي 5 مرات بالسيارة يصلي 3 يصلي 4 على قدر استطاعته.
جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم.
السلام.
امرأتنا جوز لا تستطيع أن تصوم رمضان وهي تسأل عن طرق إخراج الصدقة، هل يمكن إخراجها بعد رمضان أو خلال رمضان أو ماذا يا شيخ؟ ما جوابكم وجزاكم الله خير؟
إذا كانت لا تستطيع صيام رمضان فإنها تطعم مسكينا عن كل يوم، وإطعام المسكين هو وجبة غداء أو عشاء، وسواء كان في رمضان أو بعد رمضان كله جائز.
في سؤال مرتبط بموضوع الصلاة هنا، في خلال بعض الصلوات مثل صلاة الظهر والعصر يكون جل الإخوان هنا مشتغلين يعني ولا يكون يعني في أحد هنا يصلي، وتأتي يعني صدفة ويكون واحد يعني يعلم بموعد الصلاة ولكن يعني هو في منزله، هل واجب عليه أن يذهب إلى المسجد ولو صلى لوحده في المسجد أو ماذا؟
ما سمعت سؤال طويل بس ما سمعت كله كيف؟
هنا في أمريكا يعني بعد الصلوات مثل الظهر والعصر يكون جل الإخوة مشتغلون يعني ولا يكون أحد ليصلي في يعني في هذه الأوقات، ويكون يعني واحد ولا يعني شخص يكون موجود يعني في بيته ويعلم بموعد الصلاة، هل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ولو صلى لوحده أو يصلي في البيت؟
لا يذهب إلى المسجد ولو صلى وحده.
جزاك الله.
أنه لا يدري لعله يذهب إلى المسجد فيجد رجلا آخر وربما يكون ثلاثة وربما زادوا فلا يعطل الصلاة في المسجد.
شيخنا بارك الله فيك، كيف أن أخونا يعني سيقوم بعقيقة وكان يعني هو أهله طلبوا منه أن يذبحوا هناك في 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 البلد يعني، فويس يعني هو رزق ولد فيسأل هل بإمكانه أن يذبح خروف هنا وأهله يذبحوا خروف في بلده؟ هذا جائز.
ثم أن يذبح في مكانه يعني الذي هو فيه مع ويأكل من الذبيحة هو وأهله، هذه السنة، ليس المقصود بها الصدقة، المقصود بها إحياء هذا القربان الذي فيه شكر الله سبحانه وتعالى. السنة أن يأكل من هذه الذبيحة.
نعم، هو يريد أن يذبح خروفا هنا وخروفا هناك لأهله.
الأفضل أن يذبحهما في بلده الذي هو مقيم فيه.
جزاك الله خير.
ويأكل منها، هذا الأفضل.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم، طولنا عليك معلش يا شيخ. إن شاء الله
يحييكم بارك
الله. إن شاء الله نلتقي مع حضرتك الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى وبإذن الله.
وحنسأل عن سؤال النصف من شعبان يا شيخ الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يسلمك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.